في العمق، برنامج يلقي الضوء على أهم القضايا في العالم. نطرح كافة الزوايا والأبعاد مع خبراء ومحللين، نغوص في عمق الحقيقة لنصل إلى أصل الخبر. في العمق، برنامج يقدم كل ما هو جديد، يأتيكم عبر سبوتنيك مع حسان البشير. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج في العمق. مع إعلان وزارة الدفاع الروسية تحرير 92% من الأراضي السورية، بات تنظيم داعش الإرهابي في رمقه الأخير بعد أن خلف وراءه الآلاف من الضحايا من المدنيين الذين سقطوا جراء أعمال العنف التي ارتكبها على مدى سنوات لم يفرق فيها ما بين رجل وامرأة أو طفل أو شيخ. ولأن طعم الهزيمة مر المذاق في حلق داعش، لم يكن هؤلاء ليتركوا الأرض دون مقاومة. ففي داخل مناطق حصارهم يحاربون قوات الجيش بكل ما أوتوا من قوة، وفي خارج مناطق حصارهم بدأوا يتبنون استراتيجياتهم المعروفة في العراق، وهي القيام بعملية تفجير في تجمعات من أجل تخفيف الضغط على مقاتليه ولإلهاء الجيش العربي السوري بعيدا عن مراكز القتال كمحاولة يائسة لفك الحصار المفروض عليه. استراتيجيات التنظيم الجديدة في سوريا توقع كل يوم وعلى مدار الأيام القليلة الماضية مزيداً من الضحايا المدنيين، مع تصدي الجيش السوري لهذه العمليات التي تدل على أن التنظيم الإرهابي بات يرفض أنفاسه الأخيرة، ويؤكد قدرة قوات الجيش السوري على الدفاع والهجوم مع الحفاظ على قواته وقدرته القتالية بعد سنوات من الخبرة التي اكتسبها في معاركه مع التنظيم الإرهابي. يجري هذا في وقت قام فيه الجيش التركي بإنشاء نقاط مراقبة في محافظة إدلب بشمال سوريا ضمن اتفاق تخفيض التوتر الذي توصلت إليه تركيا مع إيران وروسيا الشهر الماضي، ودفعت بتعزيزات لعدد من المركبات العسكرية بينها ناقلات جند مدرعة وسيارات إسعاف وحاويات على الخط الحدودي في رياحلي، كما أرسلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى المنطقة مركبة رصد إشعاعات نووية وبيولوجية وكيميائية. فما أهمية تحرير هذه المساحات الكبيرة من الأراضي السورية، وكيف يبدو رد فعل تنظيم داعش، وما أثر انتشار القوات التركية في إدلب؟ هذا ما سوف نعرفه في هذه الحلقة من برنامج في العمق. وينضم إلينا في هذه الحلقة الدكتور حسن أحمد حسن، الباحث السوري المتخصص في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بك سيدي.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
سيدي، في البداية، كيف ترى إعلان وزارة الدفاع الروسية تحرير نحو 92% من أراضي سوريا من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي؟
بالتأكيد عندما يعني تصدر مثل هذه التصريحات عن وزارة الدفاع الروسية فهذا يعني جملة من المعطيات. المعطى الأول أنها ليست تخمينا، وإنما هي معطى يستند إلى واقع، إلى متابعة، إلى يعني ربط القول بالعمل. هذا الكلام يعني على أرض الواقع أن فعلا داعش لم يعد ينتشر إلا على 8% من الأراضي التي كان ينتشر عليها، لكن هذا لا يعني لا يشمل بقية المناطق التي تنتشر بها بقية المجاميع الإرهابية المسلحة ونصرة أو غيرها. فعلى سبيل المثال إدلب بالكامل خارج هذه النسبة. هذا أمر. الأمر الآخر، هذا يعني بأن ما تم إنجازه في الأشهر القليلة الماضية هو ما يعادل طبعا، وبخاصة من أيار هذا العام حتى الآن، هو يعني ما يعادل أضعاف ما أنجزه وما يسمى التحالف الستيني الذي تقوده واشنطن، والذي قيل أنه يريد الحرب على داعش، لكن على أرض الواقع تبين أنه يريد الحرب بداعش وليس الحرب على داعش. النقطة الثالثة، هذا يؤكد إصرار الأصدقاء الروس مع الدولة السورية، مع بقية أصحاب محور المقاومة، على الاستمرار بغض النظر عن يعني ما يسمى الخطوط الحمر التي تحاول واشنطن أن ترفعها، ويعني أن الاستمرار في متابعة ما تم إنجازه حتى إكمال تطهير كامل الجغرافيا السورية من تنظيم داعش الإرهابي قرار لا رجعة فيه. هذا لا يعني على الإطلاق بأن يعني الطرف الآخر أو أصحاب المشروع الصهيوني الأمريكي سيقفون مكتوفي الأيدي، لا يعدموا الوسيلة وسيحاولون بشكل أو بآخر اللجوء إلى يعني تحريك أو إعادة تدوير الأوراق شبه المحروقة، وهذا يعني ذاته ما يسمى إعادة يعني تدوير المواد المستعملة لاستخدام يعني محاولة إعطاء أمد جديد لصلاحية هذا المنتج الإرهابي. معطيات الواقع تشير أن من طهر 92% من الأراضي التي كان ينتشر عليها داعش لن يعد الوسيلة على الإطلاق لإكمال يعني هذا ما تم إنجازه، وسواء رضيت واشنطن أم لم ترضى، لكن هذا لا يعني على الإطلاق الوصول إلى حافة الاصطدام. هنا يأتي تكامل دور الحسم الميداني الذي ينجزه الجيش السوري والقوى الحليفة والرديفة مع المهنية العالية للدبلوماسية الروسية التي تمنع الوصول إلى حافة الهوية. بقدر ما يتم التركيز على هذا التكامل بقدر ما تكون إنجازات نوعية، هو العكس صحيح.
لكن في المقابل تنظيم داعش الإرهاب يقوم بعمليات لإلهاء الجيش بعيدا عن مراكز القتال من أجل تخفيف الضغط على المقاتلين، فكيف ترى ردة فعل الجيش السوري حيال ذلك الأمر؟
أشكرك على هذا السؤال، ودعني أكون واضحا وصريحا معك. لا داعش ولا بقية المجاميع الإرهابية المسلحة ليست صنعة قائمة بذاتها وليست صاحبة قرار. علينا أن يعني نخرج خارج الإطار الذي يعني أصرت واشنطن ومن معها على وضع الرأي العام العالمي برمته فيه. هذا التضليل الاستراتيجي الكوني لابد من الخروج منه. ليس بإمكان داعش غيره، ما كان بإمكانهم لا الظهور ولا الاستمرار إلا من خلال هذه الرعاية المباشرة من المشغل الأساسي وهي الاستخبارات الأمريكية والأطلسية والموساد وبقية الأجهزة. لذلك أن يقدم داعش على مثل هذه الحالات سواء كان ما يسمى بهجمات الذئاب المنفردة أو المجتمعة، هذا لا يتم إلا برعاية أمريكية. يعني المناطق أو نقاط التمركز التي أقامها الجيش والحلفاء في البادية السورية بعد التوجه باتجاه دير الزور، من أين تقدم القوات داعش؟ تقدمت أمام أعين يعني القوات الأمريكية في قاعة التل. إذا لم يكن بمباركتها موضوع الهجوم كانت معطى هذه من قام بالهجوم الإحداثيات التي لا يمكن الحصول عليها إلا عبر الأقمار الصناعية. وهنا أعيد السادة المتابعين إلى يعني أيضا الهجوم الإرهابي الذي استهدف غرفة أو الغرفة التي أقامته الشرطة العسكرية ما بين حماه وإدلب، كان بتحريض مباشر من قبل يعني الاستخبارات الأمريكية للنصرة، ومن قام بالهجوم هو النصرة والحزب الإسلامي التركستاني يعني الذي يقوده أردوغان بشكل مباشر. لذلك قراءتي الذاتية أن الأمور متشابكة، ومن المبكر الحديث عن إمكانية الفصل بين هذه التداخلات. وأستطيع أنا في المعطى العام أن أنظر إلى داعش أنه قادر على الاستمرار إلا لأن الإرادة الأمريكية هي المصرة، وهذا ما يعني تحدثت به وزارة الدفاع الروسية منذ عدة أيام عندما قالت أن ما يحول دون إتمام القضاء على داعش ليس القدرات القتالية لداعش، وإنما الإرادة الأمريكية ومحاولة عرقلة تقدم الجيش والعربي السوري والقوى الحليفة للقضاء على داعش. لكن في نهاية المطاف قد يكون هناك عرقلات، قد يكون هناك معوقات، قد يكون هناك محاولات تدخل رفع سقوف للصوت الأمريكي، وللأسف الخليج الدائر أو المنبطح أمام الصوت الأمريكي. لكن في نهاية المطاف عجلة الحسم انطلقت، وأعود وأشدد على أن من أتم إنجاز وتطهير 92% توقف عند 8%.
هل ترى سيدي أن ما يقوم به تنظيم داعش من تفجيرات وأيضا يحاول أن يزعزع الجبهة الداخلية في سوريا يجعل الجيش السوري يعني مرتبكا أو يؤثر على الأوضاع الداخلية في سوريا في ظل أن الجيش السوري يخوض القتال على عدة جبهات؟
بكل تأكيد هم يسعون منذ البداية. هذا لماذا كانت يعني أحدى أهم روافع الاستراتيجية التي استهدفت سوريا هي الانطلاق من المناطق الحدودية. لماذا كان التركيز على المناطق الحدودية سواء كان في درعا سواء كان في إدلب سواء كان في الرقة في دير الزور؟ لماذا هذا المناطق الحدودية؟ لكي يشغل الجيش في أكثر من جبهة، يعمل على محاولة تشتيت قوات الجيش، محاولة إرغام الجيش على المناورة بجزء من القوات ووصلت الجبهة التي يحقق بها إنجازا نوعيا. ودعني أذهب إلى أكبر من ذلك، أبعد من ذلك. لا أرى حتى في يعني لجوء أو بهذا التوقيت بالذات الإعلان عن إجراء استفتاء لانفصال كردستان العراق إلا محاولة أو رد، وهي الصفعة التي تريد واشنطن أن ترد بها على تقدم الجيش السوري والقوى الحليفة بمساندة الأصدقاء الروس. يعني هذا الزخم الميداني وهذا الزخم الدبلوماسي وهذا الإصرار السياسي وهذا الحزم في التعاطي من قبل الأصدقاء الروس والقيادة الروسية فخامة الرئيس بوتين وبقية يعني الوزارات المختصة وبخاصة وزارتي الخارجية والدفاع، هذا ما أرغم أو دفع بقية الأطراف أصحاب المشروع التفتيت التقسيمي الذين لا يرون في تفتيت سوريا إلا مقدمة لتفتيت بقية دول المنطقة محاولة لاستخدام بقية الأوراق. لذلك يعني تلتهب يتقدم الجيش في هذه المنطقة فيعمدون إلى توجيه قطعان أرهابهم باتجاه تفجير يعني كما يقال جبهة جديدة. وأنا لا أستبعد في الفترة القادمة أو الحالية أن يكون هناك تصعيد بكل ما تعنيه كلمة تصعيد، أن نشهد تصعيدا في هذه الأعمال الإرهابية الفردية، أن تزداد عمليات الاغتيالات الفردية، الحوادث الأمنية كما حدث في شارع خالد بن الوليد وقبله في الميدان. هذا ما تبقى لدينا هو العمل على محاولة يعني إظهار بأن ما يزال بالإمكان المراهنة على هذا الجسد الإرهابي، وفي الوقت ذاته محاولة تشديد جهود الجيش العربي السوري وبعثرة قواته واستنزافه بآن معنا.
سيدي، الجيش التركي قام بنشر قواته في إدلب، كيف ترى أثر ذلك على العمليات العسكرية المشتركة ما بين القوات السورية والروسية؟
علينا أن نميز يعني بين ما يتم التداوله في الإعلام بين الحقيقتين. يعني حتى الآن ما ثبت أن دخول بعض القادة العسكريين باتجاه دارة عزي كما يقول الأتراك هكذا يتشدقون أنهم يعني في إطار مفرزات السنة، لكن معطيات لا تشير إلى عكس ذلك. وأعود أشدد على نقطة أساسية، إذا كان الغاية من يعني السنة الهدف الأساس هو يعني الاستمرار في كما يقال تفعيل عمليات أو مناطق تخفيض التصعيد، إذا كان هدف تخفيض التصعيد مناطق تخفيض التصعيد أحد الأهداف الأساسية هو الفصل بين جبهة النصرة والداعش من جهة وبقية المكونات المسلحة من جهة أخرى. القادة الأتراك تقدموا بحماية هيئة تحرير الشام، يعني بحماية جبهة النصرة وتحت راية جبهة النصرة، وهذا يعني يدفع إلى وضع العديد من إشارات الاستفهام. وهنا يأتي دور الدبلوماسية الروسية على الأصدقاء الروس، الموضوع هذا الأمر أن يوضع على بساط البحث والمناقشة الواضحة وبعيدا عن أي يعني محاولة التستر تحت أن عناوين تطبيق مفرزات السنة أو ما شابه ذلك. مفرزات السنة لا تعني على الأطلاق التواصل لا مع داعش ولا مع النصرة. تقدم أو دخول القادة لاستطلاع منطقة بالقرب من دارة عزي لإتامة نقطة للشرطة العسكرية كما تم تداوله في الإعلان برعاية جهة النصرة يضع 1000 إشارة استفهام. النقطة الأخرى، تصريحات المسؤولين الأمريكيين على عفوا الأتراك على أن بقاء قواتهم في الداخل بعد دخولها ستبقى إلى أن يزول التهديد، هذا استهزاء بالعقل السوري واستهزاء بالعقل المقاوم واستهزاء بالعقل الروسي واستهزاء بالعقل العالمي بشكل عام. من الذي قال بأن يعني أردوغان هو الذي يحدد إذا انتهى التهديد أو يوجد تهديد أو غير ذلك؟ هذا المنطق الأول يجب أن ينتهي. لكن هنا أيضا لابد من الانطلاق من الواقعية الميدانية. الواقعية الميدانية تشير إلى أن معظم هذه المجاميع الإرهابية المسلحة بما في ذلك جبهة النصرة ترتبط بشكل أو بآخر مع تركيا، ليس خطأ وجهة نظر شخصية. إذا كان بإمكان الدبلوماسية الروسية سحب تركيا بعيدا عن يعني القارب الأمريكي الذي لا يريد على الإطلاق وضع حد لهذه الحرب، لكن مصلحته الحقيقية في الاستمرار أكبر قدر ممكن. إذا كان بالإمكان العزف على بعض التناقضات الظاهرية بين تركيا وأمريكا وبخاصة فيما يتعلق بالورقة الكردية، لا أرى ضيرا في إمكانية استثمارها، لكن في نهاية المطاف ومن منطلق القانون الدولي وجود أي جندي تركي أو أمريكي على الأرض السورية من دون تنسيق مع الدولة السورية يعتبر يعني جندي احتلال وقوات محتلة، ومن حق الجيش العربي السوري التعامل معها وفق على أنها قوة احتلال. دوايا كيف سيتم العمل بالتنسيق الجهود الميدانية مع الدبلوماسية مع إيران وروسيا كونهما القوتين الضامنتين، وكيف يتم العمل على منع الوصول إلى حافة الانهيار قرعتي ذاتية، هذا سيكون ضمن الإمكان. ولن يستطيع لا أردوغان حتى وأن دخلت بغض النظر عن مدى دقة هذه المعلومات، بعض قواته أم لم تدخل لن يستطيعوا على الإطلاق، ما عجزوا عن أرزها على امتداد 7 سنوات بأقدر حرف في الكون أن يأخذوه تحت أي عنوان، لا بمفرزات السنة ولا بغير مفرزات السنة. توجد هذه إذا كانت دخلت هذه القوات وتنفر منطقة تخفيض التصعيد. ماذا يعني مناطق خفض التصعيد؟ مناطق خفض التصعيد هي مرحلية، وهي الهدف منها تهيئة البيئة المطلوبة لعودة هذه المناطق إلى كانت الدولة السورية. 6 أشهر أو أكثر أو أقل في نهاية المطاف لن يكون هناك متر مربع واحد خارج إطار السيطرة الدولة السورية، وأن لا تبقى الأمور يعني مرشعة لمزيد من التفاقم، ولا أظن أن الأمور إلا ستظهر إن شاء الله باتجاه الأفضل وباتجاه الذي يضمن الحفاظ على وحدة سوريا ديموغرافيا وجغرافيا مع ضمان سيادتها على كامل أراضيها.
لكن الجيش التركي دفع بعدد من المركبات العسكرية، منها مركبة لرصد الإشعاعات النووية والبيولوجية والكيميائية. ترى ما سبب ذلك؟ هل هناك رصد لأن الإرهابيين يحملون يعني كيميائي أو يريدون الهجوم بمواد كيميائية؟
أولا هذا الكلام يعني بدنا نأخذ باتجاهين. الاتجاه الأول هو محاولة يعني الاستثمار في الحرب النفسية المسعورة ضد الدولة السورية، وفي الوقت ذاته لابد من أخذها على محمل الجد من أن الجانب التركي يدرك بأن بعض المجاميع الإرهابية المسلحة لديها أسلحة كيميائية، لأن تلك الأسلحة مرت عبر الجانب التركي ذاته، وبالتالي من كلا الجانبين سواء كان الغاية الأساسية، ولا سيما أنه الآن الحديث يدور حول إمكانية زيارة مطار الشعيرات من قبل يعني اللجنة المختصة في الأسلحة الكيميائية. الآن الاستمرار على موضوع عزف الوتر، العزف على وتر السلاح الكيميائي بعد إعلان المنظمة الدولية المسؤولة أن الدولة السورية أوفت بكل التزاماتها، هي نوع من ورقة الضغط على الدولة السورية وعلى الأصدقاء الروس وعلى كل هذا المحور. وفي الوقت ذاته أيضا أنا لا أستبعد أن يكون يعني القادة الميدانيين لديهم يقين بأن لدى نصرة أو غيرها من المجاميع إمكانية استخدام السلاح الكيميائي، لذلك كان إرسال هذه العربة أو غيرها.
إذن دعني أشكرك الدكتور حسن أحمد حسن الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، كنت معي من سوريا، أشكرك شكرا جزيلا سيدي.
لكم جزيل الشكر.
نهاية حلقة اليوم من برنامج في العمق، وإلى ملتقى مع حلقة جديدة.